طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 11 من حزيران 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج وإلان شديد خليفي، تنفيذ إليتا النص.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. لودريان إلى مغادرة بيروت، وبراك يحط الأسبوع المقبل. مصادر مطلعة على لبنان لم يتبلغ بإنهاء مهام اليونيفل، وسلاح حزب الله البحث مستمر. الرئيس عون إلى الفاتيكان غدا ولقاء مع الحبر الأعظم. جعجع عين المواقف الواضحة للدولة من الاعتداءات على اليونيفل. فياض، وجود اليونيفل مهم في تطبيق 1701 بالتنسيق مع الجيش، ولا طائل لدور لجنة وقف النار. بعد اجتماع في السرايا، النقل البري يعلق تحركه غدا، وموزعو المحروقات إلى اجتماع تنسيقي في الداخلية. عشية جولة المفاوضات ترامب، الاتفاق مع إيران يتقلص، وعرقجي اتفاق نووي سلمي بات في متناول اليد. حال الكنيسة يهدد الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو متخوف على مصير الحرب في غزة. طابت أوقاتكم. يغادر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مبدئيا اليوم بيروت بعد زيارة ليومين جال فيها على المقار الرئاسية وعلى عدد من المسؤولين، طارحا عنوانين رئيسيين: الإصلاحات وسلاح حزب الله كشرط لأي دعم دولي. ليحط المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك في العاصمة اللبنانية منتصف الجاري حاملا العنوانين ذاتهما، إنما قد تختلف لهجة الدبلوماسية الأمريكية لتجنح إلى رسالة قاسية قد تصل إلى حد التخلي عن دعم لبنان في حال لم يقم بما هو متوجب عليه كشرط الانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف الخروقات، وذلك على وقع سعي واشنطن وتل أبيب إلى إنهاء مهمة اليونيفل أو تعديلها، لتشكل الاعتداءات المتكررة على هذه القوات علامة استفهام في التوقيت والأهداف. السؤال يبقى: كيف سيتعامل لبنان الرسمي إذا كل هذه الضغوطات، وهو الذي يسير بين النقاط تجنبا لأي تداعيات داخلية؟ أم أن الانفراج المحتمل الذي توقعت إيران أن تخرج به الجولة الجديدة من المفاوضات مع أمريكا الأحد المقبل قد ينسحب إيجابيات على الحلول في لبنان، ليعلن الرئيس الأمريكي منذ قليل أن حظوظ الاتفاق قد تراجعت؟
إذن في اليوم الثاني لمحطته في بيروت، والتي من المفترض أن يختتمها اليوم، مركزا على ضرورة إقرار الإصلاحات وحصرية السلاح من خلال تطبيق القرار 1701 تأمينا لمسار تمويل إعادة الإعمار والدعم، التقى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان عددا من النواب في قصر الصنوبر.
النائب فؤاد مخزومي أعلن عبر إكس أنه ناقش عددا من النواب مع الضيف الفرنسي الأوضاع العامة في لبنان وتطورات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه تم التشديد على ضرورة تطبيق الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي تمهيدا لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي. وأضاف مخزومي: شددنا على ضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل الطرفين، على أن يتم ذلك وفق آلية عمل واضحة تعتمد على الشفافية والوضوح، وعلى وضع الرأي العام في صورة تطورات تطبيق هذا القرار لضمان عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار إسرائيل بالتعديات التي تقوم بها. لودريان التقى أيضا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله في البياضة.
نفت مصادر مطلعة أن يكون لبنان تبلغ رسميا أي موقف من الجانب الأمريكي أو من اليونيفل في موضوع إنهاء مهام القوات الدولية. أما فيما يتعلق بملف سلاح حزب الله فالتواصل ما يزال مستمرا، إلى ذلك من المرتقب زيارة للمبعوث الأمريكي توم براك لبيروت الأسبوع المقبل، ورئيس الجمهورية يغادر غدا إلى الفاتيكان. التفاصيل مع الزميلة جوال غابي.
الوضع في الجنوب والقرار 1701 فضلا عن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، النزوح السوري وعمل اللجان المشتركة بين البلدين هي العناوين العريضة لزيارة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، والتي بحسب معلوماتنا الخاصة ستكون إما في 15 أو في 16 من الجاري. أما اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون فسيكون يوم وصوله، أي إما الأحد أو الاثنين المقبل. هذا ولن يرافقه في الزيارة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية مسعد بولس. في سياق متصل وبعد الكلام عن توجه لإنهاء مهام قوات اليونيفيل في الجنوب، أكدت مصادر مطلعة أن لبنان لم يتبلغ رسميا أي موقف لا من الجانب الأمريكي ولا من قوات اليونيفيل، لافتة إلى أن فرنسا وغيرها من الدول المشاركة في قوات اليونيفيل تريد بقاء قوتها. وعن ملف سلاح حزب الله تشير المعلومات إلى أن التواصل مستمر مع الحزب، لاسيما أن الطرفين شرحا موقفهما سابقا وأن الأمور تأخذ مداها. إلى ذلك، وفي إطار النشاط الخارجي لرئيس الجمهورية، يتوجه الرئيس عون غدا إلى الفاتيكان مع عائلته في زيارة ليومين، حيث سيلتقي البابا لاوون 14 في اليوم التالي أي يوم الجمعة صباحا، وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على أن يعود إلى بيروت السبت المقبل. أما فيما يتعلق بالجلسة الحكومية المرتقبة، فالمعلومات تشير إلى أن لا توافق على التعيينات الدبلوماسية حتى الآن، لذا فمن المتوقع أن تؤجل إلى الاثنين المقبل أو حتى لا تشمل الجلسة تعيينات إذا لم تنضج الأمور. وفي نشاط بعبدة، اطلع الرئيس عون من المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس على عمل المديرية في مختلف المحافظات، لاسيما فيما يتصل بمكافحة الفساد. كما عرض الرئيس عون مع وزير الإعلام بول مرقص مسار مشروع قانون الإعلام الجديد الموجود في لجنة الإدارة والعدل النيابية، كما أعلمه بمشاركته في اجتماعات مؤتمر وزراء الإعلام العرب المقرر انعقاده في بغداد. هذا وتداول رئيس الجمهورية مع نائب المنسق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا في عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان. ومن زوار بعبدة أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء البيلاروسي، الذي سلم الرئيس عون رسالة من رئيس بيلاروسيا تضمنت دعوة رسمية لزيارة بلاده وتأكيدا على الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين. وقد شكر الرئيس عون نظيره البيلاروسي على هبة سيارات الإسعاف التي تسلمها لبنان أمس. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
وفي السرايا الحكومية، حضرت المستجدات السياسية والأوضاع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في لقاء الرئيس نواف سلام بمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنس بلاسخارت. وفي السرايا أيضا، بحث الرئيس سلام مع نائبة المدير التنفيذي بالإنابة في هيومن رايت ووتش لما لم الفقيه عفوا في أهمية تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وضرورة تحقيق العدالة في جريمة انفجار المرفأ. ونبقى في السراي، حيث عرض رئيس الحكومة مع وفد مشترك من شركتي دليل وأجواء الإماراتيتين المتخصصتين بإدارة وتشغيل المطارات وشركة جازال ميدل إيست وشركة سي سي سي، وتناول بحث كيفية المساهمة في تشغيل مطار الإقلاعات وفي تطوير أنظمة الأمن في مطار بيروت. هذا والتقى رئيس سلام المجلس التقى سلام رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب.
في المواقف، استغرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ما يحدث مع قوات الطوارئ الدولية في الجنوب ومن دون أي موقف واضح من السلطات اللبنانية، وقال إذا كانت اليونيفيل تتخطى حدود صلاحياتها فعلى السلطات اللبنانية إبلاغها بالأمر، أما إذا كانت لا تتخطى هذه الصلاحيات كما هو واضح في نص القرار 1701 وفي سياق التجديد لها في الأعوام الماضية، فمن المفترض أن تبادر الأجهزة المعنية منذ اللحظة الأولى، ليس إلى فض الاشتباكات التي تحصل بين بعض الشباب وقوات اليونيفيل فحسب، بل إلى توقيف المعتدين وتحويلهم إلى المحاكمة. أما أن تبقى السلطة اللبنانية وكأنها مجرد قاضي صلح بين اليونيفيل من جهة وبين من يعتدون عليها من جهة أخرى، فهذا من شأنه أن يضعف السلطة أكثر فأكثر ويعطي فكرة خاطئة وكأن شيئا في لبنان لم يتغير بعد الأحداث كلها التي مرت عليه، وهذا ما يجب تداركه سريعا من خلال توقيف كل من يعتدي على اليونيفيل والتصرف بطريقة توحي بأن دولة فعلية بدأت تقوم في لبنان.
في المقابل أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمدنيين يعد خرقا فاضحا للسيادة ولقرار اتفاق إطلاق النار والمواثيق والأعراف الدولية والقوانين الإنسانية، ويحتم على الدولة اللبنانية موقفا حازما على المستويين المحلي والدولي، معتبرا أن لا طائل لدور لجنة الإشراف على وقف النار والاستمرار في التعاون معها. وحول التوترات التي تحصل في الجنوب بين الأهالي وقوات اليونيفيل، وإذ أشار فياض إلى أن الأهالي لا يلمسون أثراً لدور اليونيفيل في معالجة استمرار احتلال العدو الإسرائيلي وعدم تطبيقه لـ 1701، شدد على أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب في إطار تنفيذ الـ 1701 بالتنسيق مع الجيش اللبناني وضمن دورها المحدد في منع الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية ومساعدة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها.
النائب فادي كرم رأى أن مطالب أصدقاء لبنان الحقيقيين واحدة وتكمن في وجود دولة حقيقية كاملة السيادة تمارس صلاحياتها على كامل أراضيها. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أكد كرم أن لا أحد في لبنان راض باستمرار نهج العصابات واللا شرعية، والمطلب الوحيد هو بناء الدولة بكامل صلاحياتها.
مطالب أصدقاء لبنان الحقيقيين كله مطلبه واحد، هو مطلبه أن يكون في دولة. معلوماتي أنه الاهتمام الأمريكي اليوم هو بالمنطقة اهتمام عالي جدا، الاهتمام عم بيروح أكثر وأكثر باتجاه سوريا، لأنه عم بيتبين أنه المسؤولين بسوريا عم بيكون عندهم قرارات حاسمة لبناء دولة حقيقية. لذلك هذا ينفي الكلام بأنه لم يعد الأمريكي أو غير الأمريكي مصر على نزع سلاح حزب الله. لما الأمريكان بيشوفوا أنه في دولة حقيقية عم تحسم الأمور في سوريا بيتعاطوا معها وبيكونوا مرتاحين بالتعاطي معها، وهذا مطلبهم. الخوف هو أنه يهمشوا لبنان، مش أنه ما يعودوا مصرين على تسليم سلاح. ما يعود لبنان على الخريطة الاهتمام الأمريكي والدولي، وهذا يعني مش بس أنه عدم الاهتمام بموضوع السلاح والسيادة، عدم الاهتمام حتى بدعم لبنان، لما كله مشروط ببعضه. يعني ما في شيء اسمه مساعدات وعودة استثمارات وعودة العالم إلى لبنان إذا ما كان في حسن بموضوع السلاح.
النائب أديب عبد المسيح كتب من جهته عبر حسابه على منصة إكس: التعرض بالضرب والإهانة للشيخ ياسر عودي في الضاحية الجنوبية بالتزامن مع الاعتداء على قوات اليونيفيل يكشف عن سلوك غوغائي مشبوه في توقيته وأهدافه. وأضاف: نطالب الدولة اللبنانية وقيادة الجيش بفرض هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية فورا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال بدءا من قيادة حزب الله ومنع تكرار التلطي خلف ما يسمى بالأهالي. وختم عبد المسيح: اليوم تم استهداف عنصر من اليونيفيل، وغدا قد يكون الضحية عنصرا من قوى الأمن أو الجيش اللبناني، وللتاريخ شاهد. اسألوا سامر حنا.
مدير مكتب النهار في باريس سمير تويني أكد لا خلاف بين الدول الغربية أو العربية حول أهمية موضوع نزع السلاح غير الشرعي وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وفي حديث إلى صوت كل لبنان لفت تويني إلى أن فرنسا كما سائر الدول تعتبر أن نزع السلاح أساس لانطلاق عملية إعادة الإعمار.
السلطات الدولية ناطرة من لبنان تحديد متى سيتم سحب السلاح وأحادية السلاح بالنسبة للدولة. ما بعتقد أنه في أي خلاف بين لا الأمريكيين ولا الفرنسيين ولا الدول الغربية حول هالموضوع. موضوع السلاح هو موضوع أساسي بالنسبة للبنان وبالنسبة إلى إعادة الأعمار. المعادلة هي أنه الحزب منه مستعجل على سحب سلاحه بانتظار ماذا سيحدث بين إيران وأمريكا وبين السلطات اللبنانية اللي هي مستعجلة. هل أنه الرئيس سيتمكن من البدء بسحب السلاح الفلسطيني الذي سيكون إشارة فيما بعد إلى سحب السلاح من الحزب؟ هذا سؤال مطروح اليوم ولحد يتهلا ما حدا عنده جواب. يعني لا الحزب عم بيتساهم الموضوع بشكل جدي، وحتى التعامل مع الحزب كمان ما عم بيصير بشكل جدي، انه الحرب خلصت وما عاد فينا نكمل حرب، ومفروض انه هالسلاح يتم تسليمه.
تيار المستقبل دان الاعتداء على اليونيفيل، واكد ان مصلحه لبنان تحتم التمسك باستمرار مهامها كضمانه دوليه لاستقرار الاوضاع في الجنوب.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اعتبر لا مصلحة لليونيفيل بخسارة ثقة أهل الجنوب، كما أن إلغاء الجيش من مهمة قوة اليونيفيل كارثة سيادية ولا قيمة للبنان بلا سيادته الأمنية، مشددا على أن اليونيفيل قوة حماية ودعم خارج سياق أي انتداب أمني. وقال إن ضرورة اليونيفيل التي نتمسك بها مصدرها السيادة الوطنية لا التعارض معها، ولا سيادة وطنية أمنية بلا القوى السيادية الداخلية وعلى رأسها الجيش. ولفت قبلان إلى أن الشارع الجنوبي أكبر من التوظيفات السياسية، والجيش اللبناني معني بضمان المصالح السيادية ولا سيما مصالح أهل الجنوب الوطنية، والمطلوب حماية الجنوب وقوات اليونيفيل من لعبة مجهولة المصدر.
في الميدان جنوبا، تجاوزت صباح اليوم قوة إسرائيلية قوامها أكثر من 50 جنديا الخط الأزرق في منطقة بئر شعيب شرق بلدة بليدة برفقة جرافتين، وباشرت عملية تجريف في المكان نفسه الذي أزال فيه الجيش اللبناني الخرق السابق. هذا وحلق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثف في أجواء صيدا وجوارها على مستوى منخفض.
بقاعا حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء المنطقة. إلى ذلك سمعت ظهرا أصوات انفجارات على السلسلة الشرقية في حقول رماية الجيش في الطيبي، حيث تقوم قوة من فوج الهندسة في الجيش اللبناني بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على منطقة البقاع.
قرر قطاع النقل البري تعليق التحرك الذي كان مقررا غدا اعتراضا على القرار الحكومي بفرض رسوم على المحروقات، وذلك بعد اجتماع في السرايا الحكومية جمع الرئيس نواف سلام والوزراء المختصين بممثلي القطاع، خرج بوعود بالمعالجة. التفاصيل مع جيال غالب.
نزع اجتماع السرايا الحكومية الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام فتيل الإضراب والتحركات التي كان الاتحاد العمالي العام يستعد لتنفيذها غدا، وذلك بعد وعود تلقاها الاتحاد من الحكومة ووزير العمل محمد حيدر وبحضور وزير الداخلية أحمد الحجار. خلال الاجتماع تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بدعم قطاع النقل البري أو إعفائه من الرسوم على أن يتولى وزير المالية دراسة آلية التنفيذ واختيار الطريقة الأنسب للتطبيق. وزير العمل محمد حيدر أكد أن الجميع على قدر المسؤولية وأن الحكومة تسعى لحل القضايا المطروحة بأسرع وقت ممكن.
قد تم الاتفاق أيضا مع وزير الداخلية البدء بتطبيق قانون السير من خلال الإجراءات الفورية التي ستقوم بها القطاعات الأمنية المختصة حماية لهذا القطاع، على أن يعقد اجتماع تنفيذي بين وزير الداخلية واتحادات النقل والقادة الأمنيين المعنيين قريبا لتنفيذ هذا الأمر بأسرع وقت.
رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أعلن تعليق برنامج التحرك بناء على الوعود الرسمية، مشيرا إلى أن اجتماعات النقابات ستبقى مفتوحة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
تم الاتفاق مع دولة الرئيس وأصحاب المعالي أن البدء الفوري بالإجراءات، وتأكيدا على ذلك في اجتماع يفترض يكون بكرة مع معالي وزير الداخلية وقادة قوى الأمن الداخلي، وأيضا شيء له علاقة بالنافعة وانعكاسه على مصالح السائقين والمواطنين. نحن أبناء بلد وهذا البلد بيعنينا، وأمن هذا البلد واستقراره ومستقبله الصيفي والسياحي كمان بيعنينا، ويكفينا ما يكفينا من خروقات ومن تعديات إسرائيلية. لأسباب بعلن من هون تعليق التحرك غداً إن شاء الله تبقى اجتماعاتنا مفتوحة متابعة للتنفيذ والتطبيق اللي تم الاتفاق عليه مع دولة الرئيس.
أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر فأكد في تصريح له أن الاتفاق المبدئي سينفذ على مراحل، تبدأ أولا بشمول المتقاعدين المدنيين بالزيادات المقررة، مع التأكيد على أن هذه الزيادات ستخضع لدراسة مفصلة. من السرايا الحكومية جاية الغالب، صوت كل لبنان.
وفي السياق، تحدث ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شكر عن خطة دعم قطاع النقل وضبط المخالفات، لافتا إلى اجتماع سيعقد غدا في وزارة الداخلية لاستكمال التنسيق بين المعنيين.
استكمالا للاجتماع اللي حصل عند دولة رئيس مجلس الوزراء امبارح المساء بمنزله، واليوم بالسرايا الحكومة راح يكون بكرة في اجتماع عند معالي وزير الداخلية بوزارة الداخلية بحضور قادة الأمنيين والمسؤول عن النافعة وسعادة محافظ بيروت، بكرة الساعة 1 إن شاء الله. أكيد راح يكون من قبل رئيس اتحادات النقل الحاج بسام طلايس ورؤساء النقابات.
من جهة أخرى، وجه محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي كتبا إلى كل من مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية، ومصلحة الزراعة في البقاع، طالبا بموجبها اتخاذ التدابير الاحتياطية والإجراءات الاستباقية كافة لمواجهة النقص المستجد في مخزون المياه الجوفية وفي مخزون مياه الينابيع والأنهر والبحيرات نتيجة تدني نسبة المتساقطات فصل الشتاء المنصرم. وشدد أبو جودي على ضرورة استنفار كل الجهود لمواجهة الواقع المستجد والذي ستكون له نتائج كارثية على القطاع الزراعي الذي يعد أحد أهم مقومات الاقتصاد البقاعي.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أنه لا يزال مصمما على عدم السماح لطهران بتحقيق هذا الهدف. وقال لسكاي نيوز إن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي بدأت تتراجع، معتبرا أن الإيرانيين لا يبدون الحماسة نفسها لإبرام اتفاق. وأضاف: أعتقد أنهم سيرتكبون خطأ لكن سنرى. وأضاف ترامب: من الأفضل بكثير تجنب الحرب، لذا من الأفضل أن يتم الأمر بهذه الطريقة.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه مع استئناف المحادثات مع أمريكا يوم الأحد أن اتفاقا يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني بات في متناول اليد. وأشار عرقجي إلى أن موقف الرئيس الأمريكي حول ضرورة عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية يتماشى مع العقيدة النووية الإيرانية ويمكن أن يشكل أساسا للاتفاق، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يضمن رفع العقوبات واستمرار عمليات التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وزير الدفاع الإيراني هدد من جهته بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال فشلت المفاوضات، مشددا على ضرورة مغادرة واشنطن المنطقة.
تزامنا، وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه منحاز وسياسي، واعتبر أن مشروع القرار الأمريكي الأوروبي غير منطقي. وأشار إسلامي إلى أن طهران ستتخذ مجموعة من الإجراءات فور صدور أي قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
وسط هذه الأجواء، قال الكرملين إن إذا اتفقت كل الأطراف فإن روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية من إيران. على صعيد إيراني آخر، قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون في حريق في مجمع بتروكيماويات في إيران.
نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادرها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطا كبيرة على الحريديم لسنهم عن تأديد قانون حل الكنيسة اليوم. نقلت عن نتنياهو القول أنه من دون تحقيق النصر في غزة لا نملك ما نخوض به الانتخابات.
وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش حذر من مخاطر الدعوات إلى إجراء انتخابات في خلال الحرب، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على مستقبل إسرائيل ويمثل عدم مسؤولية وطنية. وأكد أهمية الحفاظ على حكومة اليمين الحالية وعلى عدم إسقاطها في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
هذا وأعلن زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية الاتفاق على طرح قانون حل كنيسة اليوم للتصويت عليه. وفي الميدان أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن معارك ضارية تدور في قطاع غزة بين مقاتلين من حركة حماس والجيش الإسرائيلي.
واليوم نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقه في أحداث 7 أكتوبر في بلدة يخيني جنوب إسرائيل، وفيه أن قوات الجيش وصلت إلى يخيني بعد بدء هجوم حماس بساعات عدة وكان عددها قليلا، وأن معظم أفراد غرفة الاستنفار في المستوطنة المذكورة لم يقاتلوا ولم ينفذوا مهامهم في الاشتباكات مع عناصر حماس الذين كانوا يمتلكون معلومات عن مكان منزل المسؤول الأمني في يخيني بحسب التحقيق.
والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا ربيعيا حارا مع تشكل ضباب خفيف والحرارة ساحلا تتراوح بين 23 و30 درجة.
كان في هذه النشرة لودريان إلى مغادرة بيروت وبراك يحط الأسبوع المقبل. مصادر مطلعة لبنان لم يتبلغ بإنهاء مهام اليونيفيل والسلاح وحزب الله، البحث مستمر. الرئيس عون إلى الفاتيكان غدا ولقاء مع الحبر الأعظم. جعجع عين المواقف الواضحة للدولة من الاعتداءات على اليونيفيل. فياض وجود اليونيفيل مهم في تطبيق 1701 بالتنسيق مع الجيش، ولا طائل لدور لجنة وقف النار. بعد اجتماع في السرايا النقل البري يعلق تحركه غدا، وموزعو المحروقات إلى اجتماع تنسيقي في الداخلية. عشية جولة المفاوضات ترامب الاتفاق مع إيران يتقلص، وعرقجي اتفاق نووي سلمي بات في متناول اليد. حل الكنيسة يهدد الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو متخوف على مصير الحرب في غزة.
نهاية نشرة الأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.